إخواننا خلينا بعد الاسم غير الاسم المختلف فيه آلف، وهو إخواننا آل السنة، إخواننا آل السنة، وهذا
كلام
حديث. وإذا أردنا نحن نخصص نقول أهل الحديث يا أبو أحمد، أهل الحديث مخصص مخصص خليل
مخصص
أهل السنة، أهل الحديث الخليل. ليه؟ يسر هنا بس مو مثل أسرار السوفية، لا، أسرار الفقهاء العلماء. وهي أهل السنة إذا أطلقت دخل فيها ما يتعلق بالعقيدة ما يعد أهل الحديث والماتريدية والأشاعرة، هذين كلهم أهل السنة إذا أطلقت. أهل السنة في الأحكام الشرعية مذاهب الأربعة، أما إذا قيل أخف بقى أهل الحديث مرتبة ثانية، أهل السنة مرتبة أولى، أهل الحديث مرتبة ثانية. أهل الحديث ما يشمل الأشاعرة والماتريدية، وإنما هم الذين يمشون على مذهب أهل الحديث الإمام أحمد وأمثاله. السلفية هو رضا حط الحطيين، هم اللي يمشوا على المنهج الأول، الأول الحديث، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم الأمر العتيق، عليكم الأمر العتيق، يعني بالتعبير العصري الممقوت عندهم المقبول عندنا لازم نكون رجعيين أقحاح، رجعي قحطي يعني للعهد الأول. عليكم الأمر العتيق. فأنا سؤالي الآن شو موقف أهل السنة في المدينة تجاه الانتساب أولا في الدعوة إلى ما كان عليه السلف الصالح، ثم باختصار الاسم إما إلى الدعوة السلفية ابتداء ثم إلى سلفي انتهاء؟ أفيدونا بأنكم أجام الله
فضلكم. أما بشكل عام شيخ حفظك الله، الحمد لله ماشي، أموره ماشية ودعوة ماشية بفضل الله عز وجل، الحمد لله، وبفضل ما من الله عز وجل على أهل البلاد من التمسك بالشرع بشكل عام من ناحية الحكم، ومن ناحية أيضا أهل البلاد تقبل أهل البلد لما، وكذلك أيضا ولاتهم والتعاون بين ولاتهم، هذا الفضل عز وجل بشكل عام. فالدعوة بإذن الله تعالى ماشية، لكن يعسر صفوة بعض النوابغ وبعض الدخلاء اللي دخلوا باسم الدعوة، باسم الدعوة كلهم ينتسب إلى حزبه وإن لم يعلنوها صراحة، يعني يقول أنا كذا أو أنا كذا أو أنا كذا، لكن تعرف من طريقته ومن كلامه تعرف أنه ليس من أهل الدعوة السلفية، ولكنهم ما يصرحون علنا، يقول لك أنا كذا أو أنا كذا أو أنا كذا، لكن يدخلون لهم مداخلهم الخاصة بهم، كذلك أيضا وسائلهم، وسائلهم في الدعوة من الرياضة، وسائل الرياضة أنها دعوة، الرياضة بداية وسيلة للدعوة، جميع أنواع الرياضة ما شابها، كذلك أيضا بعض المسرح، إقامة مسرحيات أو تمثيليات أو ما شابها، هذه وجدت موجودة، وهم أيضا لهم دورهم ولهم أماكنهم، وخاصة في العطل الصيفية، مراكز الصيفية، استغلال المراكز الصيفية وغيرها. ولله الحمد، أما بشكل عام فالدعوة السلفية هي اللي تحكم الموقف ومسيطرة في الموقف، ولكن أيضا ويوجد أيضا جماعات أخرى لها دورها، بعد هذه الجماعة تأتي جماعة يسمونهم الأحباب أو المحبين أو أهل الدعوة أو ما لهم تسمياتهم، والمشهورة والشائعة المعروفة أهل التبليغ أيضا لهم دورهم فيه، لأن الناس عادة الناس يحبون التسامح، يحبون الطيبة، ويتم من هذا الباب، فلهم دورهم أيضا ولهم أيضا في ذلك مراجعهم ومشايخ لهم في الدعوة يرجعون إليهم يستفسرون عن ما جد وما عن بعض الأمور اللي فيه. ولكن بشكل عام بفضل الله عز وجل أيضا عندك دروس المساجد في كذا دروس المساجد اللي في الحرم، وكذلك أيضا خطب الجمعة والله الحمد، وكذلك الكلمات التي تلقى بعد الصلوات انتشر عندنا كثيرا تلقى بعد الصلوات كلها الحمد لله بشكلها العام مضمونة للدعوة السلفية. أما في الطرق الثانية أيضا توجد لكن بشكل أقل من مثيلات الدعوة السلفية.
نسأل الله أن يوسع دائرة الدعوة حتى تشمل العالم كله إن شاء الله. ونحن نعتقد أن قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فإنما هو دعوة الحق في دعوة الإسلام المفصلة والذي نعبر عنه بالدعوة السلفية، لأن الدعوة السلفية هنا لتصفية السنة مما دخل فيها من أحاديث الضعيفة والموضوع، كما تعنى لتصفية الأفكار والعقائد مما دخل فيها بسبب علم الكلام، وهذا أمر خطير جدا، فضلا عن الثقافات والخرافات القائمة على أحاديث ضعيفة أو موضوع. كذلك سؤالنا من جهة أخرى وهي يعني دائرة أوسع لتسير من الدائرتين أو الدائرتين، وهي تصفية الفقه الإسلامي مما فيه من أحكام مخالفة للسنة الصحيحة، لأن الحقيقة المذاهب الأربعة التي هي من مذاهب أهل السنة بحق، لأن الأئمة الأربعة هم من أئمة السنة، لكن أولا هم أئمة مجتهدون، والمجتهد مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كما جاء ذلك صريحا في السنة الصحيحة وكما هو عليه إجماع الأمة. لكن جاء من بعدهم الناس ينتمون إلى هذه المذاهب واتبعوا أصول الإمام التي رآها وتبناها ولم يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة، فصاروا مقلدين وجعلوا الدين تقليدا لمذهب من هذه المذاهب، ولذلك ضاقت دائرة التحقيق والتصحيح، ولنقل ضاقت دائرة التنقيح والترجيح بناء على الكتاب والسنة. ولذلك واجب علماءنا الذين يتفقون معنا على المنهج المذكور آلفا الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أن يعموا بعلمهم وببحثهم وتحقيقهم هذه الأمور كلها، أي ما يتعلق بالعقيدة وما يتعلق بالسنة وتمييز صحيحة من ضعيفة، وما يتعلق بالأحكام الفقهية فيكفونها مما دخل فيها من الفقه بالاجتهاد أو القياس مما يخالف السنة أو اعتمادا على بعض الأحاديث الضعيفة فجعلت أصولا وبنوا عليها فروعا، وهل يستقيم الظل والعود أعوجون؟ الجواب داهة لا. لذلك علينا نحن جميعا أن نهتم بتوجيه المسلمين إلى هذه الأمور الثلاثة: تصفية العقيدة، تصفية السنة، تصفية الأحكام الفقهية مما يخالف السنة الصحيحة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضاه، وجزا الله الذين قاموا بشيء من إراحة الشيخ وأحسن الله إليك.
شيخنا بارك الله فيك، نسمع ونقرأ في كتب الفقه حول أرباع الكبير، لكن قد يختلف علينا من كتاب أو من رأي فقيه لآخر، فنريد الثابت والصواب. بارك الله فيكم.
هو إرضاء الكبير إذا تلك الأصل فيه أنه لا يحرم،
لا يحرم.
الأصل أقول الأصل فيه أنه لا يحرم، لأنه جاءت نصوص صريحة بأن الإرضاء الذي يحرم والذي قال فيه الرسول عليه السلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب هو الرضاء في السنتين من سن الطفل، وهو إلى حدوده في السنة معروفة ما أنبت اللحمة وأنشز العظم وفي برهة السنتين ونحو ذلك من الصيود، وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين. أما إرضاء الكبير فهناك حديث وهو متفق على صحته لكن مختلف في استمرار حكمه، فجماهير العلماء ذهبوا إلى أن ما جاء في ذاك الحديث هو حكم خاص لذلك البيت الذي هو يدور حول زوجين، حذيفة وزوجه أو زوجته ومولى حذيفة، ساد مولى حذيفة كان هذا عبدا ومولا لهذا الصحابي الجليل، وعاش معهم كما لو كان من أهل بيته قبل نزول الحجاب، ثم لما نزل الحجاب صار هذا لا يستطيع أن يدخل على مولاته زوجة مولاه كما كان يدخل من قبل، لكن علاقات كانت وثيقة جدا، فكان لا يزال يدخل ما بين آذنة وأخرى ويرحمه الله. وحذيفة هذا يتضايق نفسيا من دخوله على زوجته، وهي تشعر شعور المرأة الصالحة بما يزعج زوجها وما يسره ربه، ولذلك ما كان منها إلا أن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له بأنها ترى في عين زوجها شيئا من دخول سالم هذا المولى عليها، فقال لها أرضعيه فاحرمي عليه. قالت إنه رجل، فالرسول عليه السلام بلطفه وتواضعه قال لها إني لأعلم أنه رجل، أرضعيه فاحرمي عليه. فأرضعته، ثم رجعت لتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لم أعد يا رسول الله أرى في عيني حذيفة ما كنت أرى من قبل، تعني أن هذا الإرضاء مع أنه إرضاء رجل كبير قد أثر في نفسية هذا الإنسان وكأنه صار ابنا لها وهو كبير. هذه القصة صحيحة. اختلف نساء الرسول عليه السلام فضلا عن الآخرين في هذه القصة، هل هي قصة خاصة في هذه العائلة لا تتعدى إلى غيرها، أم هي تشمل من كان على منوالها وعلى وتيرتها؟ نساء الرسول بعامة كنا يرينا أنها فضيقة، لا يؤخذ منها حكم. أما السيدة عائشة فكانت ترى أن هذا الحكم يتعدى من أهل البيت إلى من يماثلهم، ولهذا كانت هي رضي الله تعالى عنها إذا شعرت بضرورة دخول أحد الأقارب من غير المحارم عليها تأمر أختها بأن ترضعه وهو كبير، نعم، تصبح هي خالته فيدخل عليها بدون يعني ما تتحجب كما هو المفروض. وهذا الحكم تمر إلى هذا العصر، أي الجمهور على مذهب نساء الرسول، الحليم على مذهب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن هذا القليل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزي، وأنا اطمأنت إلى هذا الرأي في الحقيقة. وضابط ذلك الضرورة أو الحاجة الملحة، بمعنى لا تحل المشكلة إلا بهذه الطريقة. علماء الأحناف الذين من عادتهم أن يحاولوا الإجابة عن بعض مشاكل الحياة التي تعرض بعض الناس بآراء قد يصيبون في بعضها ويخطئون في بعض آخر، لذلك مثلا يقول بعضهم إذا أراد أحدهم أن يدخل على امرأة وله حاجة للدخول عليها وهو وهي يتضايقان من هذا الدخول لأنه ما في تحريم، فيكفي أن يعقد على بنت لتلك المرأة ولو كانت لا تزال يقول عنها في سوريا بالإنداء، يعني تخفض صغيرة جدا ولو من ظهور، يعني فضلا عن أن تكون بالسنتين ثلاثة أربعة خمسة إلى آخره، فهو يعقل على هذه البنت الصغيرة تصنع أمها حماته أي محرمة عليه فيدخل عليه. هذا محض الرأي، هذا محض الرأي، لكن أنا أرى مثل هذه القصة الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري والتي تبنى حكمها أم المؤمنين وهي بلا شك أفقى، ليس أفقى نساء الرسول عليه السلام فقط بل هي أفقى من كثير من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ممكن بها حل مشكلة قد تقع في عائلة بظروف خاصة. مثلا أنا أتصور مثل هذا الحكم عائلة مثلا غير مسلمة أسلمت وعاش الزوج وزوجته ومعه ثلثة أخو الزوج، يعني هذه النصارى طبعا، وهذا الثلث يعني أخو الزوج غير متزوج ومن الصعب عليه الآن فصله من هالعائلة هذه، ممكن استثمار هذا الحديث وهذا الحكم العائشي إذا صح التعبير لتجويز بقاء هذا الثلث مع أخيه ومع زوجة أخيه إلى أن يخلق الله عز وجل له مخرجا وفرجا. هذا هو جواب
الحديث. طب تعرف تنفيس الرضاعة بتكون
بالمصاصة
الرضاعة يعني
يقول بالجمع بين الحديث لا تحرم الربع الصغر وبين قصة، يقول بالجمع أنها تبقى إلى يوم القيامة في نفس الظروف التي كان بها.
تمام.
نحن في مثل المساعدة السؤال مدة القصر والجمع عنده مدة معينة أو لا ما شاء الله؟
ليس له، إن ذلك يعود إلى العرف وإلى دينه المساعدة،
ما يحدد بأيام بثلاثة أو بستة أو بتسعة أو ما شابه. طالما يطلق عليه أنه مسافر هو يقصر الصلاة
إلى أن ينهي الإقامة
أو يعود إلى بلده.
نعم. بنية إذا قامت ما يسر الأمور تركنا لجنة الزكاة بناء على القول اللي ما بصير هذا. يسر شغلة ثانية جديدة قررناها إنه تكوين موسى. يعني نتجع مركز المركز الإسلامي لتجهيز الجنائز. ترتيب موتى وتسليم موتى ويحضر احضر سيارة من ال فلا ادري كيف هذا المشروع ترك الترتيب لا ترك المركز للمركز الاسلامي في تسليم موتى ترك الترتيب للتدارس السنه والجماعه شو رايك في الموضوع
هذا؟ جوابك معروف شو القصد منه لكن السؤال قاصر. جوابك معروف شو القصد منه لكن السؤال قاصر.
لأن بعض السيارات بدون جمرك الآن.
لا. ترجع للسيارات. رجع الحديد إلى عدد الأجمال.
عدد ما أصدر.
أخي حدد أنت كلامك. ما تخلي هيك. ما تخلي مصور. ممكن يجيبوا هيك. ممكن يجيبوا هيك. لا.
فتح مركز إسلامي. أنت جدنا.
الله. وبعدين رحنا انت تخطب بسؤالك هل يجوز لك ان تأكل اجر؟ انت ما ذكرت هذا بسؤالك. انت بتذكر مشروع كذا مشروع كذا. انا لو بدي وقف انا لو بدي وقف عن سؤالك واقول هذا نعمه مشروع واجر كبير والى اخره لكن انت ما لك قاصد الاجر. بلا قاصد الاجر.
اجر واجر خلص الطير يا
محمد.
في نهي جميل لكول البذر اللي هو بعدين
بيحدث. فتح مركز
اخذ الاجر. انت تقول اخذ الاجر على تحصيل.
اذا كان اجر من العبد فلا. اذا كان اجر من الرب فنعمه هو. يعني الاصل بارك الله فيك يا اخو اسلام في كل العبادات في كل العبادات أن تكون كما قال تعالى في القرآن الكريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل عبادة في الإسلام هو بيده كل عبادة. فالآن أنا بسألك أخطأت السنة يا أخ الإسلام.
بس هو كبر كبر يا شيخ في حديث كبر كبر
أمير القوم فالأيمن
شاهد شاهد من أهلها. فأنا بسألك الآن أرجو ما يكون جوابك ولا مؤاخذة مثل سؤالك وإنما يكون الجواب على طريقة خير الكلام ما قال ذلك.
نعم.
كويس؟ غسل الميت عبادة ولا مو عبادة؟
عبادة من الله تعالى وأجر عظيم خالق في السنة.
خالق النص.
وهو بس
خالق النص.
هو البالغ هو البالغ.
خير الكلام.
سفر سفر يعني.
ما قال وذل. عبادة ولا مو عبادة؟ هذا هو الجواب عبادة. رجل خليل من هذا السائل ما في خير كل من المال اشتغل كمان ان شاء الله بعد ما تغير مكتبك ان شاء الله قريبا. فإذا كان غسل الميت عبادة هل يجوز أخر أجر على عبادة؟ كلام موجز ها جواب مختصر يجوز أو لا يجوز؟ أيوة اكتب يا اتفكر وتجاوز خير الكلام. ما أنا شايف ما لا تمشي معي ما لا تمشي معي
شايف
أنا بذكر لي كمان يجوز طلب مو ياخذ اعتبارك الفرق. لانه انت موضوعك الان مش اكل طلب في فرق. يجوز طلب الاجر الدنيوي مقابل الاجر الاخروي
طبعا.
وانت في محلك من الاعراب تطلب الاجر الدنيوي مقابل الاجر الاخروي. اذا اكملوا لعن الرسام نادوا عليها بطالة نادوا عليها بطالة.
هذا عرق العباية بدي شرح المثل
أبو إسلام هل اسمع؟
أنا معك.
أهلا وسهلا. قلت آلفا كل عبادة الإسلام كل عبادة الإسلام ما يجوز المسلم لسه بتقول يا أخوي أن يطلب اعتبارك في فرق لأنه بس طول بالك عليه.
نعم بسم
الله. كل عبادة في الإسلام يا أبا إسلام ما يجوز للإسلام أن يطلب أجرا دنيويا عليها. لماذا؟ لمخالفة الطلب للإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. شو معنى الإخلاص؟ يعني كل النية بالنية لله. فإذا شابها أي خالط شيء من أمور الدنيا هذه النية لم تكن صالحة. العالم الذي يدرس على الناس بأن هذا حرام وهذا حلال ويهتدي بكلام كثير من الناس الضالين من قبل إذا كان لا يهتدي وجه الله هو معذب قبل الضالين هذول معذب في النار
ولو اهتدى على يدوي كثير منهم.
أيوة ليه؟ لأنه ما أخرف في علمه الله. لذلك في حديث أنا رح أرمي عصفورين بحجر واحد حديث ما له أصل ما هو أصل لكن معناه جميل جدا. الحديث يقول الناس هلكة الناس هلكة كلهم هلكة إلا العالمون والعالمون هلكة إلا العاملون والعاملون هلكة إلا المخلصون والمخلصون على خطأ. هذا حديث ما له أصل صحيح لكن معناه جميل جدا. كل الله يكون طرف من كلام يعني
ضرب إلى نفس الحديث
وإن كان يعني له وجاء من حيث الدراية. قوله عليه السلام أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له أي عبدي ماذا عملت فيما علمت؟ يقول يا ربي نشرته في سبيلك. سبيل يقال له كذب إنما علمت ليقول الناس فلان عالم عالم يقول عنه سوريا فلان مثل الصحن الصيني لما رديته بيجاوب ما شاء الله. تسأله عن الحديث بيجاوبك عن الفقه بيجاوبك عن اللغة عن التفكير إلى آخره. هذا ينافي أن يقال في العالم هكذا لأنه ينافي الإخلاص. ماذا عملت فيما علمت نشرته في سبيلك وقال لو كذبت إنما علمت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل. يعني الذي قصدت إليه وصلت إليه. قال الناس فلان عالم ما مثل عالم، خذوا إلى الله مع أنه عالم. وربنا بيقول في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبدل أن يكون هو في الدرجات العلى في الجنان عند الله عز وجل، وإذا هو كما قيل وعالم بعلمه لم يعمل وعلمه من قبل أسباب الوثن. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم أي أصدق، ومجاهد يقال له أي عمي ماذا عملت فيما أنعمت عليك من قوة، ويقول يا ربي أعطيت في سبيل. يقال له كذا إنما قاتلت ليقول الناس فلان شجاع. وقد قيل أي أنت أيها العالم وأنت أيها المجاهد حصلتم ما قصدتم إليه وما رميتم إليه. هذا حتى يقول الناس عنه عالم، هذا حتى يقول عنه شجاع وبطل. حصلتم مقصودكم خذوا به إلى النار. ثم يؤتى بالغني فيقال له أي عبدي ماذا عملت فيما أنفقت فيما أنعمت عليك من مال، فيقول يا ربي أنفقت في سبيلك. يقال له كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل خذوا به إلى النار. فهؤلاء الثلاثة أول من تشعر بهم النار يوم القيامة، حديث في صحيح مسلم. لذلك موضوع الإخلاص موضوع مهم جدا جدا في العبادات. في العبادات تقدر أي مهمة أي علم ليس له علاقة بالعبادة أنك تستغله وتطلب أجرك منه، ما في عندك مال إطلاقا. أما عبادة أي نوع كانت هذه عبادة فهذا لا يجوز أن ينوي بعبادته غير وجه الله عز وجل. والأحاديث في هذا المجال كثيرة وكثيرة جدا. أعود أقول الآن هذا الباب واسع جدا، يشمل مثلا أئمة المساجد، يشمل خطباء المساجد، يشمل خدمة المساجد، يشمل جماعة اللي بيسموها اليوم تبع الفرقان القرآن، شو بيسموها الجمعيات
المحافظة على القرآن
إلى آخره مثل هذا. وهالبدعة اللي انتشرت الآن بيشجعوا المسلمين على أن يعنوا بحفظ القرآن مقابل إيش؟ مكافآت، مقابل أجر. هذا إفساد باسم الإصلاح. وهذا انتشر اليوم في العالم الإسلامي ولم يعد أحد ينكره، بل هم ما صدر الفتاوى تؤيده. هذا الولد الذي منذ عمد أظفاره ينشأ أنه ما بيحفظ سورة، خاصة إذا كان من سورة الطوال، إلا مقابل أجر. بكرة بس يصير معلم ما بيقبل يدرس إلا مقابل أجر. لذلك أولا يجب أن نفرق بين من يطلب الأجر وبين من يقدم له الأجر. هذا فارق ظاهر أظن عندكم ولا يحتاج إلى بيان. لا سؤال في فرق بين من يطلب الأجر الدنيوي مقابل العمل في الدين وبين من يقدم له الأجر. في فرق بين الاثنين، والفرق هو أن الأول واضح مكشوف أنه عمل عملا من أعمال الآخرة من أجل الدنيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فالفرق أن هذا الذي يطلب المادة مقابل الأجر الأخروي نقص شفاعة نيته ابتداء، أما الذي يعطى له الأجر فهو في التفصيل الثالث. وهو يشمل ما كل الأنواع اللي كنا فيها. نبدأ بإمام المسجد. اليوم من الآفات القائمة بين طلاب العلم أنه بيدرس الشريعة مثلا، بيدرس القرآن ويحفظ القرآن مشان يرشح حاله يتقدم بطلب وظيفة إمامية. هذا دخل في القسم الأول، يطلب الأجر الدنيوي مقابل أجر أخري. هذا لا يجوز، ليس له في الآخرة من نصيب. لكن ليس كذلك معذرة. الآن بدأ الشيخ يثبت قاله أنه فعلا شيخ. آمنته آمنته أبو أحمد آمنته بدأ الشيخ يثبت قاله أنه شيخ. يعني المهم الذي يدرس الشريعة أو يحفظ القرآن يخفف ليصبح موظفا، هذا ليس له في آخرة من نصيب. لكن شخص آخر يدرس العلم لله، يدرس القرآن لله، فيأتي شخص ويقول له نريد أن نجعلك إماما ولك كذا، هذا يختلف عن الأول. لكن ليكون ناجيا في الآخرة لابد الآن من ذكر التفصيل التالي، وهو أنه هو لا يأخذ ما يعطى له. انتبه يا أبا إسلام وغيره، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، خاصة بالنسبة أنت وأنت واجهت الآن وأنا متوجه إليك لكليتي مثل ما أنت لازم تتوجه إلي لكليتي.
يا ابو اسلام
ولذلك لسان الحال أنطق بلسان مقاله، فما ضروري يقول ما أبو إسلام طلعت وأبو إسلام قاله. لسان الحال أنطق بلسان مقاله. المهم هذا الذي طلب العلم لوجه الله وحافظ القرآن لوجه الله، شو مثلا من صوارف طلب العلم لأنه قرأ في القرآن، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لازم أن أكون من هؤلاء الذين لا يستوي الآخرون معه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لازم أن أكون لدرجات عند الله عاليات. يحفظ القرآن بأنه سمع مثلا على أقل حديثين اثنين، قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن هو يتعلم القرآن كان يعلم الناس ويكون هو خير الناس. وسمع حديث آخر، من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات، كل حرف 10 حسنات. قال عليه السلام لا أقول ألف لام حرف، بل ألف حرف لام حرف ميم حرف. هذا الذي طلب العلم لوجه الله وعمل القرآن لوجه الله، قيل له نريد أن نفررك، أنت أم الناس، أن تخطب الناس، أن تعلم الناس، جاز له أن يأخذ ما قدمه لا أن يأخذ ما طلبه. لكن هنا بالنسبة لهذا الذي قدم إليه ولم يطلب، قدم إليه
ننصحه بأن لا يأخذ ما يأخذه أجرا وإنما منحة، منحة وهدية وهبة، وعلى حد ما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أموال وقسمها على الأصحاب أعطى منها قسمة لعمر، فيقول عمر عمر ما أدرك عمر يا رسول الله أعطه من هو أحول مني إليه، شوف شلون مو يحصى بأخذها ما بخده تجيب، لا يقول أعطه من هو أحول مني إليه، يقول يا عمر ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه إليه، في رواية من تمام حكمة الرسول، ثم إن شئت تصرفت به أو تصدقت به فتتملكه وصير بقى إسمالك وحرفي أنت في غنى عنه، أعطي للفقراء المساكين قلت لك الأجر، أما تقول أعطه من هو أحول ما في مانع، لكن الأحول خذ وجه مني وأعطيها يكون سبب إيش؟ واصل تخفير يعني. فالمقصود أن هذا الذي طلب العلم أو حفظ القرآن بوجه الله تبارك وتعالى ثم قسم إليه راتب معاش سميه ما شئت لا يأخذه مقابل أجر، كما أنا بقول مثلا أحيانا أنا ساعاتي بصلي الساعة لصاحبي، صاحبي يريد يأكل حقي بعد لا لازم تعطيني أجر ساعتي، لكن أنا علمته حديث علمته شيء ما يجوز أنا أطلب منه أجر، أنا ألف كتاب الآن بذكر في صميم واقعي، أنا ألف كتاب ربي يعلم إن كنت أنا قصدت بهذا الكتاب الأجر طلبت الأجر أو قصدت بهداية الناس، ثم جاء فلان قال أنا بصنع لك الكتاب ولا أجر، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا ينكحها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. كيف تتبين هذه الحقائق في شيء لا يعلمه إلا الله، في شيء يعلمه حتى البشر، أنت لما بتقول أنا بدي أتوظف في الوظيفة الفلانية عشان أساس كشفت عن نفسك النقاط ما هذا بيان، لكن والله جاءك رزق من باب التفريق كما كنا آنفا قول بقى أنت وربك ما هذا بيستفق ما في قلبك، لكن أنت بأصلح وعمر قلبك بالإخلاص لربك في كل أعمال كبيرها وصغيرها، ما كان فرضا وما كان نفلا، كل هذه عبادات لا يجوز أن يصرف بها أجلا عاجلا، وإنما يصرف بها الأجل في الآجل عند الله عز وجل، وما عند الله خير وأبقى. الآن بقي عندك شيء هاي إجاك
الإسلام
تدخل أكبر على
ندخل في الموضوع ذكر العلماء اللي استعرضوا من الناس الآية تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، أنتم خشوا لله عز وجل كيف يصير عندهم خشية وفي نفس الوقت إنهم يكونوا مثلا جعلوا هذا العلم يعني لغير الله، لأنهم عندهم خشية لله ربنا بسبب من عندهم خشية لله وكيف
نحن
نقصد
منها؟ لا يتكون
الله أو لا
يخافون
من الله أو لا
كذا، بما أن ربنا
يقول
أننا
يخفى الله
يعني بكذا من المسجد. أنت ذكرني بقصة فلاك الشيخ صاحبنا في دمشق، كان أديب وكان وريث ولطيف، كان يقول وأنا شك وهو شيخ وأديب وريث، كان يقول لي العلماء قسمين، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم، مألوبة لازم تفهم
هذا
عالم عامل
أنا
خذت الدنيا
يتعلم العلم هذا
عامل وعامل عالم بمعنى عالم عامل بعلمه وذكرت لك الشعر آنفا بعد الحديث وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن هذا عالم عامل اقضها عامل عالم يعني هو بظاهر أنه عالم لكنه ليس بعالم حقيقة الآن أنت أشكل عليك فهم الآية إنما يخشى الله من عباد العلماء الآن العلماء أنت فهمت بالقسمين ولا بالقسم الأول يعني العلماء الحقيقيين ولا التقليديين في الآية جاءك الإشكال أنك فهمت الآية
خطأ
الآية لما بتفهمها صوابا ما بيجيك هذا الإشكال هذي ورد على بالك إنما يخشى العلماء إنما يخشى الله من عباد العلماء الصالحون العاملون بعلمهم لأن هذا العلم هو الذي هو العلم النافع يعني الذي يعمل به هو الذي يثمر الخشية في قلب صاحبه هذول ما بيتعارضوا مع الحديث لأن الحديث صريح أنه لم يعمل بعلمه العلم تبعه بعلمه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هو ما عمل بدليل أنه تعلم العلم وعلمه ونشره بين الناس ليكون الناس عنه ماذا عالم وقد قيل خذوا به إلى النار كذلك مثلا العالم لا يعمل بعلمه وهذا في حديث صحيح البخاري رهيب جدا يؤتى بالعالم قال عليه السلام يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاب بطنه تندلق أكتاب بطنه يعني مصرين والعياذ بالله هو انه عم يتعذب في النار عذاب على عذاب مصرين قلبه تطوى براس بطنه صورة رهيبة جدا وقبيحة جدا وهو يعذب في النار يعذب في النار مع أهل النار وأهل النار يتعذبون من شدة عذابه ويحتفون به بحيث به بخلود ما لك يا فلان نحن نعرف أن أنت رجل عادل ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه هذا مو عالم الذي الله ذكره في القرآن في الآية التي أنت ذكرتها إنما يخشى الله من عباده العلماء هذا عالم غير عامل لعلمه وذاك الذي علم الناس ليكون الناس إنه عامل هو عالم غير عامل لعلمه فأنت الآن إذا ما في تعارض بين الآية أظن صار وقت من العشاء صار الوقت صار الوقت أذن الشرعية تعرفها؟
لا
وعلى ايش استنس انت لما انكرت الاذان؟
انكرت
الوقت
المبكر او الوقت الجريدة
والجريدة فقيها؟
لا
فكيف انت اعتمدت على غير فقيه؟
ما هذا يعني
خذوا درس الآن في المواقف
درس في المواقف في المواقف
خلينا نبدأ بوقتنا الآن العشاء وقته يبدأ بانتهاء وقت المغرب ما هو هنيك اللي بس تصلى
جاسم
بس تصلى للغروب
الشفق
الأحمر شو المهم وقت العشاء يدخل بانتهاء وقت المغرب. متى ينتهي وقت المغرب؟ بغياب الشفق الأحمر. هناك مذهب بيقول بغياب الشفق الأسود، لكن من ثبت في السنة هو غياب الشفق الأحمر. نحن راقبنا سنين طويلة ونحن نستمع الأذان اللي ماشي على غير فخر وعلى الرزنامة والمفكرة ومن مكان مرتفع لأن داري على جبل، وأرى طلوع الشمس وغروب الشمس وأرى الشفق الأحمر حينما يبدأ ينتشر مع غروب الشمس وينتشر وينتشر ثم يبدأ يتضاءل يتضاءل حتى يغيب. فبغروب الشفق الأحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. فالذي رقبناه سنين طويلة في هذا البلد وفي بلاد أخرى وما بهن الآن ذكرها، لأن هنا العشاء بعد غروب الشفق الأحمر بنصف ساعة، بنصف ساعة تماما. بعد العشاء يأتي وقت الفجر، وهذا الوقت أخطر من حيث أداء الفجر، صلاة الفجر يؤذنون قبل صلاة قبل دخول الفجر الصادق بنصف ساعة أو بخمسة دقيقة، وأنا في بيتي أسمع الإقامة مع طلوع الفجر الصادق الإقامة، وهم يأذنوا قبل 15 دقيقة على الأقل. كل هذا مخالف للتوقيت الشرعي. ليه الظهر؟ الظهر يؤذنون الظهر في وقت الكراهة، وقت النهي عن الصلاة عند استواء الشمس في وسط السماء. بعد ربع ساعة أكثر شوية يدخل وقت الظهر. وقت العصر بيأذنوا تماما، وقت العصر بيأذنوا تماما. وقت المغرب بيأذنوا قبل بعد غروب الشمس بثمان دقائق. أربع أوقات ليست شرعية، وقت العصر فقط هو الشرعي. وشفنا نحن بعيننا هذه في بعض المناطق أذان المغرب مكبر الصوت والشمس لما تغرب بعد على العكس تماما. ليه؟ لأنه الجبال هنا وديان وسهول مختلفة، والأذان كما تسمعون اسم هذا الأذان الذي هو موحد الله أكبر. كيف يكون الأذان هون مثل الذي فوق؟ لا يستطيع المثل أبدا. لذلك نحن عرفنا بالتجربة أن أذان عشاء هنا يتأخرون نصف ساعة تماما، فأذاننا كان بعد دخول وقت العشاء زمان، لأنه ما في شفق أحمر أبدا، غربت شفق أحمر. فلينقوم الآن نصلي ونستأذنكم بالانصراف بعد صلاة العشاء وبعد صلاة العشاء.
معذرة، بالنسبة لهذا الموضوع ومن مهم جدا في الدين في الإسلام كعلماء، كيف تجلس مع بعض تشرح لبعض الكلام هذا؟ يعني يكون معروف، يعني مثلا تجلس أنت مع الوزير الفلاني أو مع الشيخ الفلاني مع كذا،
بس بالنسبة لي يعني كتب القول لبس البنطال إذا كان واسع. شفتوا انت ما نكون لا تنطقون،
ما اقدر اقول لك لا واقدر اقول لك ايه، بعضهم يلبس بنطال واسع.
انا مثلا شفت الليل الان
ما يحتاج دليل.
شفت البنطال الواسع؟
ما انا بقول للشيخ يفصل بنطال واسع
يا جماعة تقول الله،
يعني
تطولوا بالكم شوية، المسألة ما بتحتاج إلى هذا النقاش كله. أنت تبحث عن مسألة فرضية وبتقول تفصيل،
نعم،
أنا أعرف التفصيل. أنا بسألك رأيته كل لي نعم كل لي لا، أما تقول ما أدري ثم تدري أحد ثم رأيته أو ما رأيته. ولا أنا ما أحكي بالألباني.
لا واضح.
طيب لماذا لا تجيبني إذن؟
رأيت البنطال الواسع
ولا ما رأيت؟ شخص بس مو كل الغالب.
كل ما
رأيت الشيخات كل ما إن شاء الله تجيء لك كم تجيء طول لي لا ما نسي أنا بسأل عبده يعني ممكن شخص شخصي أما الغالب العام فهو ضيق مجسم هذا الغالب العام
طول ذلك أنا لا أمشي مع إنسان لا يتجاوب معي أبداً.
هل بنجاوب معك أين يا شيخ؟
ما بنجاوب. رأيته أم لم تره؟ لا تقول رأيته ولا تقول ما رأيته.
كأنه هو يعني.
كيف تقول أمشي معه؟
لا لا أنا بقول لك الغالب أنه ضيق اليوم. أما الوقت.
رأيته ولا ما رأيته؟
لا.
يا شيخ الله يهديك أنا لبست بزماني هذا البنطال. لكن انت بتسأل الان عن شيء واقع ولا بتسأل عن خيال
الخيال سبحان الله طيب ما رأينا يا شيخ لكن انا بسؤالي يعني فيما لو فصلوا لكن ما رأينا
نحن جماعة سلفيين لا نفتي الا عن الواقع لانك اذا رأيت اذا قلت لي رأيته سأقول لك صدق لي وستعجز عن الوصف وحينئذ انا لا افهم
لا ممكن اذا كان المفهوم ممكن هاي اللي بتسوي الاتراك مثلا سراويل واسعه هذه ممكن يطلقون عليهم ما يطلق عليها
شوف الاتراك تحولت
لا مع جماعه تحديد تحديد هاي بقول لك تحديد البنطال نفسه تعريفه يعني هل هو بالمفهوم هذا الضيق اللي هو هذا هو البنطال فقط ام غير ايش منه
البنطال اسم عربي ولا عجمي؟ طيب العاجم يعرفون بطال الواسع؟
لا
انت تعيش
لا ما اعرف ما أعرفه.
انت تعيش في خيال انت متاثر ولا مؤاخذه من جماعه الذين يريدون ان ياتوا بحدود انصاف حدود يعني لا يؤذوا بجوز ولا يؤذوا ما يجوز وكان بين ذلك قوامة مؤلم موضوع الحديث البطال لباس اجنبي يريدون ان يطوروه ليجعلوه اسلامي كيف من عرضه نسبة العرض هل يذهب لمشكلة البنطال البنطال إذا كنت مقتنع معي
لا.
لأنه لا يجوز سأسألك